اقتصاد الشرق والغرب مع مازن حمود.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من اقتصاد الشرق والغرب من إذاعة الشرق، وأرحب بضيف الحلقة الدكتور سعيد صبري، مستشار اقتصادي ومالي فلسطيني ودولي وعضو الهيئة الدولية للتحول والاقتصاد الرقمي، لمناقشة حظر بريطانيا استيراد السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة ردا على مضايقة المستوطنين للفلسطينيين. وهناك توجه أوروبي لعدة دول نحو القيام بخطوة مماثلة. أهلا بك دكتور سعيد صبري.
شرفني أن أكون معك أستاذ مازن في إذاعة الشرق.
أهلا وسهلا فيك.
حياتي لكم.
أهلا وسهلا فيك، شرفت دكتور. يعني ومن الناحية الاقتصادية الصرفة، عندما نتحدث عن عقوبات يعني بالتأكيد وجع اقتصادي أو تجاري أو مالي للطرف المستهدف.
نعم.
انطلاقا من هنا، ما هو تأثير حظر بريطانيا على منتجات المستوطنات الإسرائيلية من الضفة الغربية المحتلة على الجانب الإسرائيلي، وهل هذه العقوبات وحدها كافية لتحقيق الهدف منها؟
يعني خلينا نكون واقعيين. المهم يعني أنا تقديري مش حجم التجارة اللي قد تتوقف يوم غد، لكن التحول السياسي اللي نشهده اليوم. كانت هناك خطوات طبعا سابقة وطنية أوروبية من قبل مجموعة من الدول الأوروبية في عام 2025، واستكمالا لذلك تمت في عام في تموز من هذا العام من 2026.
صحيح.
من بلجيكا ومن بعض الدول الأخرى، اللي هي في عملية مقاطعة البضائع.
على
العملية هي عملية اتساع. اليوم عملنا نشهد عملية اتساع واضح للدائرة، وهون يجب قراءة القرار كبداية انتقال من مجرد إدانة الاستيطان إلى استخدام أدوات اقتصادية للضغط. هذا هو المحور الأساسي في المعادلة. أما قيم مالية أو قيم اقتصادية ستؤثر على جدوى التجارة بين إسرائيل وبريطانيا أو بعض الدول، يعني محدودة مقررة في القيم المالية.
نعم.
العالية. نحن لازم ندرك تماما أن بريطانيا وإسرائيل في اتفاقية تجارة تصل إلى 6.1 مليار جنيه استرليني سنوي. وقسم المتعلق في موضوع منتجات المنتجة أو المزروعة أو المصدرة من المستوطنات هي قيمة بسيطة جدا مقارنة في القيمة العالية جدا من عملية الاستيراد.
نعم صحيحا، هي لا تتعدى $10 مليون تقريبا يمكن.
صحيح.
نعم. طيب دكتور، ماذا لو توسعت مروحة العقوبات وطالت الصادرات الإسرائيلية وانضمت دول أخرى إلى هذه الدول الأوروبية، ولا سيما أن المفوضية الأوروبية تعتزم القيام إلى جانب طبعا فرنسا والسويد وكندا؟
شوف يعني إحنا كمان يجب أن نقرأ الواقع بطريقة واقعية. إحنا في فرق بين القرار الحكومة البريطانية وقرار الدول الأخرى اللي انضموا في ضمن بيان.
نعم.
بيان رسمي، وكل دولة من الدول ستقرر فيما بعد حسب التشريعات والقوانين والأنظمة لديها في عملية المقاطعة. ففيش واضح تماما ما هو الإطار اللي سيتم المقاطعة المنتجات المستوطنات الدول الأخرى بحكي.
نعم.
الفرق إن بريطانيا أخذت القرار. وهون هذا الفرق بين بريطانيا وبعض الدول الأخرى. لكن أنا تقديري الشخصي اليوم صار في عنا كتلة من الدول بين المجموعة الأولى، إذا افترضنا المجموعة الأولى على مجموعة 2025 اللي هي عبارة عن 10 دول، واليوم صار في عنا حوالي 11 دولة، صار في عنا تكتل. هل هالتكتل هذا سيؤثر على موضوع الاتحاد الأوروبي؟ تقديري سيؤثر، لكن زي ما احنا عارفين الاتحاد الأوروبي قراراته بالإجماع وليست بالأغلبية.
صحيح.
فيجب أن يكون في تكاتف من كل الدول الأوروبية للحصول على قرار مقاطعة هذه المنتجات بدخولها. فالتوجه الأوروبي أو توجه الأحادي من بعض الدول في تحديد سياسة استيراد هذه المنتجات من المستوطنات الغير شرعية المقامة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية هي أحادية وطنية أحادية أوروبية، وتخضع على القرارات الداخلية الموجودة فيها. أنا شايف يعني حقيقة إنه ربما الموضوع يتسع إلى أكثر من ذلك، وقد يصل إلى الشركات التي تمول أو تساعد أو تقوم في عملية التصدير، وقد تصل كمان أوسع إلى ذلك إلى البنوك التي تمول. وإذا وصلت لهذا الحد، إلى الحد طبعا في عندنا حوالي 59 شركة معرفات، هذول الشركات تقوم في عملية تمويل وتجهيز وتصدير هذه المنتجات للدول الأوروبية، وفي عندنا طبعا مجموعة من البنوك الإسرائيلية التي تقوم في عملية لأما تمويل أو تصدير أو المساعدة في تصدير هذه المنتجات إلى الدول. إذا صارت المقاطعة استمرت أو توسعت هذه المقاطعة، قد تؤثر أكثر على الاقتصاد الإسرائيلي أكثر من مقاطعة المنتجات المصنعة أو المنتجة في المستوطنات.
نعم، دعني أختم معك وأغتنم فرصة هذا اللقاء بسؤال عن اقتصاد فلسطين المحتلة. أنت كخبير، كيف تصف حالة هذا الاقتصاد اليوم، وإلى ماذا يحتاج على وجه السرعة؟ وهل إذا توسعت مروحة العقوبات في سيناريوهات أخرى وطاولت شركات وتجارة وبنوك، ماذا ممكن أن يستفيد الاقتصاد الفلسطيني من ذلك؟
يعني الاقتصاد الفلسطيني يستطيع أن يحتل موقع مميز ويكون يستطيع أن يستعيد المستهلك الأوروبي عن المنتجات الإسرائيلية بالمنتجات الفلسطينية. وهون باعتقادي دور الجالية والمجتمع الأوروبي في تشجيع الاستبدال بين المنتج الإسرائيلي والمنتج الفلسطيني، اللي قد يصل إلى مستويات وأفضل من تلك المستويات من المنتجات التي تصدر من المستوطنات. أما على صعيد الواقع الاقتصادي الفلسطيني، واقع الاقتصاد الفلسطيني نحن بحاجة ماسة إلى مزيد من الاستثمارات الخارجية التي تستطيع الاستثمارها، وليس بالقصد يعني الاستثمارات بمفهوم المال. الاستثمارات الاقتصاد الفلسطيني يعاني من العمالة البطالة المتفاقمة، وعندنا تكدس بالشكل، وعندنا في صعوبة في توصيل هذه المنتجات إلى الأسواق العالمية. وتحديدا إذا احنا نطلع على موضوع التمور كمثال، التمور واحد من المنتجات اللي نتعارك مع الجانب الإسرائيلي في الحصول على حصتنا في الأسواق الأوروبية، ومعظم هذه المنتجات يتم تصديرها من أراضي مستوطنات موجودة في الأغوار الفلسطينية. ونحن في نفس الوقت لدينا تمور بجودة عالية وممتازة تستطيع أن تحتل بمواقع متقدمة وذات جودة عالية تختلف عن جودة المنتجة من الجانب الإسرائيلي. نحن بحاجة إلى منظومة مشتركة.
نعم دكتور، في دقيقة، هل الاقتصاد الفلسطيني أو العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين اقتصاديا ترقى إلى نفس المستوى للعلاقات الأوروبية الإسرائيلية؟
للأسف لا، في فرق شاسع بين العلاقة الأوروبية الإسرائيلية. يعني إحنا نعرف كمان أنه الاقتصاد الإسرائيلي مرتبط وبشدة مع الاقتصاد الأوروبي، ونحن نحكيش فقط على موضوع تصدير، نحكي على بنية تحتية، نحكي على اتصالات، نحكي على بنوك، نحكي على كل ملاحي الحياة الاقتصادية والاستثمار. بالإضافة كمان، بالإضافة إلى جانب مهم، بالإضافة البحث العلمي والتبادل العلمي بين إسرائيل والدول الأوروبية، بريطانيا والدول الأوروبية، وفي تقاطع وتكامل بالعلاقة بينهم. بينما على الجانب الفلسطيني نحصل على مساعدات مشكورين من الاتحاد الأوروبي، لكن ما في منظومة متكاملة بالعلاقة الاقتصادية بين الجانب الفلسطيني وأوروبا كما هي موجودة بالجانب الإسرائيلي.
نعم، دكتور سعيد صبري، مستشار اقتصادي ومالي فلسطيني ودولي وعضو الهيئة الدولية للتحول والاقتصاد الرقمي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة، كنت معنا من الأراضي الفلسطينية المحتلة مع إذاعة الشرق. شكرا لك.
شكرا. شكرا أستاذ مازن. شكرا، أعطيكم العافية.
كنتم مع اقتصاد الشرق والغرب مع مازن حمود.